نحمد الله تبارك وتعالى على أن من علينا بهذه النعمة العظيمة، وهي نعمة تحتاج إلى شكر. هذه النعمة تحتاج منا إلى شكر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. قصدت بالنعمة أن الله عز وجل على مدى 30 سنة يحكمنا فيها طاغوت جبار ثبتنا على الحق، وله الفضل والمنة. هذه أكبر نعمة، لأنك إن خرجت من فتنة فستدخل إلى فتنة أخرى، هذه طبيعة حياتنا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بإسناد صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة، يغربل فيه الناس غربلة، وتبقى حثلة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: فما تأمرنا؟ فكيف بنا يا رسول الله؟ قالوا: فكيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون عنكم أمر عامتكم. فلا تظنن أن هذه هي الفتنة الأخيرة، لا، هذه طبيعة الحياة. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مرباد كالكوز مجخية أي المقلوبة، لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ما دام الأمر كذلك ينبغي أن تحافظ على سلامة قلبك وعلى نقائه من فتن الشهوات ومن فتن الشبهات. وقد ذكرت أو قد تحدثت في هذا الموضوع منذ زمن بعيد، وأنا أتناول كلام ابن القيم رحمه الله على قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه مقولة إبراهيم الخليل عليه السلام الذي أمرنا باتباع ملته. وذكرت في حينه أن إبراهيم عليه السلام حين قال هذه المقالة لم تكن مجرد مقالة، ولكن كانت مسلكا عمليا، بحيث أنه حين لقي ربه عز وجل شهد له تبارك وتعالى قائلا: إذ جاء ربه بقلب سليم. وإن من شيعته لإبراهيم: إذ جاء ربه بقلب سليم. فالقلب السليم هو القلب السالم من الشهوات والسالم من الشبهات، السالم من فتنة الشهوة وسالم من فتنة الشبهة. وذكرت أن الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر أن الفتنة غالبا ما تبدأ كفتنة شهوة. فتنة الشهوة يعارض بها الأمر والنهي، وفتنة الشبهة يعارض بها خبر الله تبارك وتعالى، وهذه مصيبة كبيرة. فلا شك أن فتنة الشبهة أخطر بكثير جدا من فتنة الشهوة، لكن الأمر يبدأ غالبا كفتنة شهوة وهي أخف. ولذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله: من كانت معصيته من شهوة فارجو له الرحمة، فإن آدم عليه السلام عصى ربه مشتهيا فغفر له، ومن كانت معصيته من كبر فاخش عليه اللعنة، فإن إبليس عصى ربه مستكبرا فلعنه أي طرده من رحمته. فتنة الشهوة كما يشرح ابن القيم رحمه الله قال قال ما معناه؟ إن الإنسان إذا قال في الأمر أو النهي لفتنة شهوة تعرض له أهل الحق، أمروه بالمعروف ونهوه عن المنكر. إن رجع من قريب تاب الله عليه، لكنه إن تمادى وتعرض للإنكار باستمرار يبدأ في تنظير ما يفعله. هذه هي المصيبة الكبرى، يبدأ في تنظير ما يفعله وهو يعلم أنه كاذب على الله عز وجل، لكن من مكر الله تبارك وتعالى به أنه يصدق نفسه، يصدق نفسه حين بدأ ينظر ما فيه من الشهوة الباطلة يعلم أنه كاذب، ولكن بعد برهة قصيرة يصدق كذبته هذه. وضربت في حينئذ مثلا بالمرأة غير المحجبة تدعوها أختها إلى الحجاب، فتقول يعني ادعولي إن شاء الله أن ربنا يهديني وإن شاء الله أتحجب، ادعولي، ثم تأمرها أخت أخرى وثالثة ورابعة، فإن أخذتها العزة بالإثم قالت أبدا الحجاب ليس فرضا، هذا كان أيام الجمال والخيمة والرمال والمعيز، كلام يشبه الهذيان بل هو هذيان تعارض به شرع الله عز وجل وأمره، فتكون العقوبة أن تصدق نفسها. هي حين قالت هذا تعلم أنها كاذبة، لكنها صدقت نفسها عقوبة من الله عز وجل. وذكر ابن القيم في هذا الصدد قوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وذكر قوله تعالى طيب لماذا يزين له سوء العمل، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، اجمع بينها وبين قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وضرب ابن القيم مثلا لذلك بقوله تعالى في سورة آل عمران ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. لماذا فعلوا هذه الفعلة القبيحة؟ ذلك بأنهم أدي حيثيات قولهم، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. طب من أين لك هذا؟ من أين لك هذه المقولة؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. يعني هو اغتر، لكن ما الذي غره؟ الفرية التي أنشأها اغتر بها وصدقها. فهذا أمر في غاية الخطورة، عليك أن تدرك الأمر من بابه، أن تدرك الأمر من بابه. اعتبر أن هذه الدنيا التي نعيش فيها أكبر ورطة، نحن في ورطة كبرى، وإنما أنزلنا إلى هذه الدنيا كما قال الحسن البصري في كتابه الذي كتب إلى عمر بن عبد العزيز، قال له وهو يحذره من الدنيا وإنما أهبط إليها آدم عليه السلام عقوبة فاحذرها يا أمير المؤمنين. فنحن في فترة عقوبة، لا ندري هل سنعود إلى ديارنا الأولى إلى الجنة أم لا، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اعتبر نفسك في ورطة. هكذا كان سلفك الصالح رضي الله تعالى عنه. انظر إلى كلام الحسن في آخر رسالته، وهم كانوا بلغاء فصحاء، قال لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فيظن القادر عليها الذي أعطيها أنه أكرم بها، ونسي ما صنع الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وآله وسلم حين ربط الحجر على بطنه والسلام. يعني بيقول له يظن الذي نال الدنيا أنه أكرم بها ونسي لو كانت الدنيا كرامة لكان أولى الناس بها من؟ الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لكنه ربط الحجر على بطنه من الجوع صلوات الله وسلامه عليه، ربط الحجر على بطنه من الجوع. وروى البخاري ومسلم عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه هذا الحديث، ستجد في تفسير ابن كثير عند قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فلم يصدق ذلك، فاستأذن عليه، قال فلما دخلت فأذن لي، فلما دخلت عليه رأيته مضجعا على رمال من حصير قد أثر الرمال في جنبه عليه الصلاة والسلام، قد أثر الرمال في جنبه، يعني إما أن جنبه كان عاريا عليه الصلاة والسلام أو أنه يلبس ثوبا رقيقا فتظهر العلامات في ذلك الثوب. فرأيته مضجعا على رمال من حصير قد أثر الرمال في جنبه متكئا على وسادة من أدم من جلد حشوها ليف، فبتلاقي ليف طالع من الجلد مخرمه ويشك. فرفعت بصري في بيته فوالله ما رد بصري إلا شن معلقة وإهاب. الشن هي القربة القديمة، شن معلقة وإهاب. قال فدمعت عيناي فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك، فإن فارس والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم أوى في هذا أنت يا ابن الخطاب، أوى في هذا أنت يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم في الدنيا ولنا في الآخرة؟ وراجع الحديث أيضا عند قوله تعالى في أواخر الأعراف لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، نسأل الله السلامة والعافية. وروى الإمام مسلم أيضا عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال ذكرت الدنيا عند أمير المؤمنين عمر وما أصاب الناس منها، فقال عمر رضي الله عنه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يظل اليوم يتلوى من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. الدقل رديء التمر، التمرة التي تنتقيها لتقذف بها في القمامة، ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه صلوات الله وسلامه عليه. هذا يفيدنا أن الدنيا ينبغي عليك أن تكتفي منها بالقليل وأن تستعد للآخرة. طيب معنى اكتفائك بالقليل أنه سيفوتك شيء منها؟ كلا والله، كلا والله لن يفوتك شيء، ستبلغ رزقك كاملا أو ستؤتى رزقك كاملا. وقد رأى ابن نعيم في الحلية بإسناد حسنه الألباني في صحيح الجامع رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله عز وجل الملك فينفخ الروح. تعجب معي، حين تنفخ الروح يعني ادي البداية، تكتب النهاية، تكتب النهاية ويكتب الرزق، فينفخ الروح ويكتب 4 الاجل والرزق والعمل، وشقي ام سعيد، الاجل والرزق والعمل وشقي ام سعيد. الحديث هذه امور او هذه النصوص ينبغي ان تؤمن بها ان رزقك لن يفوتك ان انفتح عليك باب الشهوات باب الدنيا لا تأمن من الوقوع في الشبهات. هي دي المصيبة. وراجع كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في اوائل سورة البقرة عند قوله تعالى: فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال مجاهد إمام التابعين في التفسير، لأنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات أستوقفه عند كل آية أسأله عن تأويلها. قال مجاهد: إن الذنوب تثبت على القلب، فإذا كثرت أحاطت به من جميع جوانبه ثم تلتئم، فذلكم الطبع وذلكم الختم والعياذ بالله. إذا شوف أثر الذنب في القلب، الذنب بيثبت على القلب. إذا كثرت الذنوب، شوف لما تيجي تحط قطرة ماء وبجوارها قطرة قطرة قطرة، ينساح الماء على بعضه وتحدث بقعة كبيرة. فهذه الذنوب تثبت على القلب، فإذا كثرت أحاطت به من جميع جوانبه ثم تلتئم، فذلكم الطبع وذلكم الخطر. قال ابن كثير: ولذلك أورد القرطبي عند هذه الآية حديثين. حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه الذي ذكرته آنفا: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، ثم قال: حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواك، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وأورد حديثا آخر رواه الترمذي وابن ماجة بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر، نزع يعني إيه؟ أقلع. واستغفر، استغفر يعني إيه؟ طلب المغفرة من الله عز وجل، طلب المغفرة من الله عز وجل، على معنى أنه يسأل الله ألا يؤاخذه بجنايته، لأن الله عز وجل ذو عقاب أليم، وأن يسترها عليه في الدنيا وفي الآخرة. هذا هو المعنى. فإن هو نزع واستغفر وتاب، وأنت تعلم معنى التوبة، صقلت، يزول هذا السواد مرة أخرى. وإن هو تمادى، تمادت، عمالة تتسع حتى تعلو قلبه، فذلكم الران. ثم تلا قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الدنيا كانت إذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا فتحت عليهم الدنيا خافوا. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كما ثبت في صحيح البخاري قرب إليه طعام وكان صائما، فنظر إلى الطعام. طبعا لما يضرب المدفع أنت بتعمل إيه؟ بيؤذن المغرب، بيؤذن للمغرب تشرب على طول أو بتأكل. قرب إليه طعام وكان صائما، فنظر إلى الطعام وقال: مات مصعب بن عمير وكان خيرا مني، وما ترك إلا نمرة. مصعب رضي الله عنه فتى قريش المدلل، وما ترك إلا نمرة إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه بدا رأسه. ومات حمزة وكان خيرا مني، ونحن نخشى أن تكون حسناتنا قد عجلت إلينا. فجعل يبكي. قال الراوي: فوالله ما امتدت يده إلى الطعام. الآن قلق، يخشى أن تكون حسناته قد عدلت إليه. سعد بن أبي وقاص لما حضره لما أصيب بمرض أشفى منه على الموت، وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، قال: وإني مخلف. قال: يا سعد إنك لن تخلف، الحديث في الصحيحين، إنك لن تخلف، ستعمل عملا تبتغي به، ستنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. إن احتسبت ذلك كتب لك الأجر عند الله عز وجل أجر صدقة، لئلا يتصور أحد أن المرأة لها نفقة المثل وما زاد على ذلك فهو مال ضائع إطلاقا، ده من أعظم الصدقات، بس بشرط أن تحتسبها. طيب، وكذلك عتبة بن غزوان هذا الأمير الذي عين أميرا على البصرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هل سمعتم بهذا الاسم من قبل؟ عتبة بن غزوان كان من أول من أوائل الذين أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحديثه في صحيح مسلم. خطب الناس فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم، أي بانتهاء، وولت حذاء، أي ولت صراعا، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، قطرات العالقة في قاع الإناء، وأنتم من قولون عنها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. ما هو أفضل ما ننتقل به إلى الآخرة يا أخواننا؟ تقوى الله عز وجل. مش ربنا سبحانه وتعالى قال: وتزودوا، وهذا سفر، الزاد ده بيكون المسافر، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب يا أصحاب العقول. وأنتم منقلون عنها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. فلقد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرة، ما يدرك لها قعرة، والله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة للراكب، ولا يأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام يتزحمون في دخولهم إلى الجنة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. ولقد رأيتني، هذا هو محل الشاهد من الحديث، ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت منه أجداقنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ورق الشجر، هو من أسلم معه في ذلك الوقت، حتى قرحت منه أجداقنا. فالتقطت بردة، لا حتة بطانة وقعت، فشققتها نصفين فأتزرت بنصفها، وأتزر سعد بن مالك بنصفها. سعد بن مالك هو مين؟ ابن أبي وقاص، أحد العشرة. وأتزر سعد بنصفها، ثم صرنا اليوم وما منا من أحد إلا وقد أصبح أميرا على مصر من الأمصار قلق، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله صغيرة. عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز ذلك التابعي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يقوم من الليل ثم يجلس في محرابه، راجع ترجمته في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، كان يقوم من الليل ثم يجلس في محرابه يبكي حتى ينعس، فإذا انتبه من نعاسه استأنف البكاء. فقالت له زوجه فاطمة بنت عبد الملك بنت الخليفة وأخت الخلائف وزوج الخليفة، قالت له: ما يبكيك أمير المؤمنين؟ قال: ريحك يا فاطمة، لقد وليت هذا الأمر عن غير رغبة مني، فتفكرت في اليتيم الجائع والفقير الضائع والأرملة والمسكين والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل، فعلمت أن ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة، وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فخشيت أن لا تثبت لي حجة عند مخاصمته، فرحمت نفسي فبكيت، فرحمت نفسي فبكيت. اقترب من زوجته، يبقى شايف أمير المؤمنين الخليفة كيف تعامل مع هذه الخلافة، وطلب من زوجته فاطمة أن تقرضه دراهم ليشتري عنبا، فقالت له: أنت أمير المؤمنين وليس في خزانتك ما تشتري به عنبا؟ فقال لها فاطمة: هذا أيسر من معالجة الأغلال والأنكال في نار جهنم غدا. يعني إيه؟ يعني واحد طاقت نفسه إلى العنب ولم يأكل عنب، فكان ماذا؟ هيموت طاقا. يعني شوف انظر كيف كانوا يتعاملون مع الدنيا. وقيل لأحد الحكماء: إن فلانا جمع مالا. قال: فهل جمع وقتا ينفق فيه ذلك المال؟ قالوا: لا. قال: فإنه لم يجمع شيئا، سيترك هذا المال ويرحل، وينتقل المال إلى غيره، ويحاسب هو على كل مليم فيه. يعني إذن أنا أنبه على أن هذا كان مسلك الصحابة ومسلك من قبل المعلم الأكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي على الإنسان إن أراد أن يتحمل أو يحمل الأمانة على وفق ما يريد ربنا عز وجل، لابد له من إيمان بالقدر، ومن تعامل مع الدنيا على أنها ورطة يريد أن يخرج منها بسلام، يريد أن يخرج منها بسلام. الأكابر كانوا هكذا. عمر رضي الله تعالى عنه لما جعلوا يعددون له مناقبه وهو على فراش الموت، أبعدهم وألصق خده بالأرض وقال: الويل لي إن لم يرحمني ربي، الويل لي إن لم يرحمني ربي. ابن مسعود الصحابي الجليل الذي يقول: أنا أعلم الناس بكتاب الله عز وجل، جلس مع أصحابه تلاميذه، فقال أحدهم: اللهم إنا نسألك في الجنة قصرا أبيض وكذا وكذا. وقال فقال ابن مسعود: قد سمعتم سؤل صاحبكم، وإن ها هنا رجلا يود إن مات أن لا يبعث. يتحدث عن نفسه: قد سمعتم سؤل صاحبكم، وإن ها هنا رجلا يود إن مات أن لا يبعث. تبقى خلاص انتهت، مش عايز حاجة لا ليه ولا علي. هذا لأن الله عز وجل يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد الإنسان علما بالله عز وجل ازداد خشية له. أنت بدون إيمان بالقدر لن تستطيع أن تفعل شيئا، لا سيما الداعي إلى الله عز وجل. لابد أن يتذكر دائما قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاءنا بشريعة متكاملة من عند ربه عز وجل، وفيها الحض على الزكاة والصدقة، حرم على نفسه الزكاة والصدقة، أو حرم الله عز وجل عليه الزكاة والصدقة لتظل صفحته ناصعة، وكذلك ما ترك من مال لا ينتقل إلى ورثته، وهذا من حكم الشريعة. نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا من مال فهو صدقة. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي رواه أبو داود والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث الله: وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لما نأتي ساعة الشدة ويفتن الداعي إلى الله عز وجل طلبا لعرض حقير من الدنيا، يضيع الناس، يضل الناس، يضل الناس، ويكون بذلك قد سن سنة سيئة. أين نحن من الحديث العظيم الذي أخرجه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، يعني حضره، فإنه لا يقرب من أجل ولا يبعد من رزق، لا يقرب من أجل ولا يبعد من رزق. هذه هي أخطر قضية. أبونا آدم عليه السلام ما الذي أخرجه من الجنة؟ تسلى له إبليس من جهة الأجل والرزق، صح؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هذا هو سبب خروج آدم عليه السلام. وهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله هو الثمن الذي ينبغي عليك أن تدفعه إن أردت أن تعود إلى الجنة، ما دام الحرص على النفس والمال سبب خروجك من الجنة، إذا ينبغي أن يكون هو ثمن رجوعك إلى الجنة. وتصديق ذلك أو برهان ذلك قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، من جميع المؤمنين بأن لهم الجنة. اشترى منك نفسك ومالك، اشترى منك النفس والمال. لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، وفي لفظ أو سمعه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يبعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. لكن ينكشف المكنون في أوقات الشدة والضيق، أما في أوقات الرخاء فالكل واحد، والكل شجاع، والكل بطل، والكل عالم، والكل هكذا. إنما حين تأتي الفتنة، لم يقل ربنا عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هذه الفتن فرصة، يعني بعد انجلاء الفتنة المفروض أن تكون مراقبا لنفسك. الإنسان إذا أصيب بالغفلة، فكما أقول دائما الغفلة بالنسبة للروح كالإيدز بالنسبة للجسد. الإيدز هو مرض فقدان المناعة، وكذلك الغفلة تفقدك عنصر المراقبة. وإن فقدت عنصر المراقبة واغتررت بكلام الناس ومديحهم وما إلى ذلك ستضيع، ستضيع. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يبقى إذن يا أخوان هذه نقطة أولية، أنه ينبغي عليك أن تتجرد لله عز وجل. الدنيا ستأتي ستأتي، الدنيا ستأتي ستأتي يا أخوانا، لن يفوتك منها ما يشوف. لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. إذن عليك أن تكون جنديا، يعني هذا من أعظم نعم الله عز وجل على العبد، أن يتخذه عز وجل خادما عبدا جنديا. والله تبارك وتعالى حين أثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم في مواطن التكريم أثنى عليه بهذه الصفة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة الآية، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، القرآن الكتاب على عبده، ولم يجعل له عوجا قيما. كذلك في موطن التبليغ، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ليتناول الطعام، قالت عائشة: فناولته وسادة فرب الوسادة. يبقى إذن الحديث اللي في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه: ثلاث لا ترد: الدهن والوسادة واللبن. هذا على جهة الإيه؟ على جهة الكراهة فقط. فرد الوسادة صلى الله عليه وسلم وقال: إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. إنما نيجي في المواطن، الإمام إمامك إمام أهل السنة الإمام أحمد رضي الله عنه حين اشتدت الفتنة طلب منه أن يسكت فقط، فقط لم يعطى شيء، طلب منه أن يسكت فقط. فقال إذا سكت العالم تقيا والجاهل يجهل. فمتى يعرف الناس الحق؟ متى يعرف الناس الحق؟ فدي نقطة أولية، عليك أن تراجع نفسك وأن تنفض عن نفسك الغفلة وأن تستعين بالله عز وجل في ذلك. نقطة ثانية، بلدنا بعد أن ردت إلينا مثلها الآن كمثل السفينة التي تسير في البحر على غير هدى، منهم من يريد أن يأخذها شمالا أو غربا، ومن الناس من يريد أن يأخذها شرقا، وأنت مطالب بأن تقف موقفا لله عز وجل تحافظ به على هوية بلدك وعلى دينها. فبلدك 94% منها مسلمون، فلا يمكن أن يضيع شيء من مكاسبنا ونحن نجلس نتفرج أبدا، الكل في مركب واحد، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا مروا على من فوقهم، فقال بعضهم لبعض: لولا أحدثنا ثقما في نصيبنا هذا لئلا نؤذي من فوقنا. يا خبر اسود، عايزين يخرموا المركب، فلو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا. يبقى لابد أن يكون لنا موقف إيجابي، الأمر الآن يختلف عن الماضي، كنا نعتبر أن الانتخابات والاستفتاءات وما إلى ذلك أمور صورية لن يترتب عليها كبير شيء، أما الآن وقد عادت إلينا حريتنا ينبغي أن نتخذ الموقف المناسب الذي ننصر به أو الذي نحافظ به على ديننا وعلى هويتنا كدولة عربية إسلامية. لا عذر لأحد في هذا، لابد أن نقول حين يستفتى على أي شيء أو تجرى انتخابات لابد أن نقوم أن نهب جميعا لانتخاب من يحافظ على هذه على هوية بلدنا وعلى دينها. هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يمكن أبدا أن نترك مصائرنا يتلاعب بها آخرون ممن لا يرون في الإسلام شيئا أو شريعة أو قانونا مرضيا والعياذ بالله. وقد انتشر بين الناس مقولة عجيبة جدا، يقولون: نحن لا نريد الحكم الإسلامي، والرجل يصلي مع ذلك ويحجب امرأته مع ذلك، حاجة غريبة جدا. يا اخوانا هذا لا يمكن ابدا ان يثبت معه اسلام، لا يمكن ان يثبت معه اسلام. المادة الثانية من الدستور ليس لها اثر في واقعنا العملي، لكن انت من حيث لا تشعر تبتلى في هذا. هناك من الناس من يكاد ان يجن، كيف تعزل شريعة الخالق عز وجل وتحكم فينا شريعة الفرنس؟ كيف يتأتى هذا؟ هل هذا عقل؟ وإنسان آخر استنام لهذا الأمر، يا عم شريعة ربنا، يقول لك: والله القانون وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم حتى إذا خالفوا شريعة الله عز وجل، وأنت تعرف جيدا قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. كيف يتأتى هذا؟ وكيف يظن أولئك أن الإسلام ثابت لهم؟ هؤلاء إن ماتوا على ذلك سيخلدون في النار. خلي بالك، دعك مما قلت يعني انت بتكفر بتكفر ما كفرش. انا في مرة جلست في مجلس كان لأساتذة في الجامعات الطب وغيرها والقانون، فقال لي احدهم استاذ كبير بتاع وعيه دمويه، يعني انا معاك ان الامريكان عربجيه لكن اهل الدول الاسكندنافيه السويد وغيرها دول ناس في منتهى النظافه ومنتهى اللياقه وتلاقيهم شيك، دول هيدخلوا النار يعني لا يمكن هيدخلوا الجنه. فقلت لها يا دكتور لنا ولا انت سندخل احدا الجنه او النار، انا عن نفسي اود ان يدخل جميع الناس الجنه لكن ليس الامر بملكي، هذا الامر لله عز وجل. تحاجت الجنه والنار، فقالت الجنه في الضعفاء والمساكين، وقالت النار في الجبارون والمتكبرون، فحكم الله عز وجل بينهما. فقال للجنه انت رحمتي ارحم بك من اشاء من عبادي، وقال للنار وأنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولك ليكما علي ملؤها، كل واحدة فيكم هتتملي ما تخافوش ستملأ. فقلت له أنا لا لن أدخل أحدا، أنا لا أستطيع ولا أنت تستطيع، الله عز وجل وضع شروطا ومواصفات لأهل الجنة، إن اختلت هذه الشروط والمواصفات فبعض المواصفات إن اختلت عذب في النار وتأخر في دخوله إلى الجنة، وبعض الشروط والمواصفات إن فقدت خلد صاحبها في النار. لكن أنت تريد أن تدخل إنسانا الجنة لأنه يلبس الكرافطة تمشي لائقة مع الشراب، هذا شأنه ليس لي شأن بهذا. فعني أقصد أن أقول بيصلي بيصلي، دي معتقدات غريبة جدا يا اخواننا، انت ينبغي ان تتذكر دائما وراجع تفسير سورة محمد او القتال سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها قوله تعالى ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم، سول يعني زين واملى يعني امد، الشيطان سول لهم واملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. للأسف أن بعض الدعاة وقعوا في هذا والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. أنا بقول من أسف أن بعض الدعاة فعلوا هذا، هذا الكلام ليس مرسلا. هناك داعية له كتاب في التوحيد، ائت بالنسخة القديمة والنسخة الجديدة وقارن بين الاثنين، ما الذي أضيف وما الذي حذف؟ ستجد فتنة عظيمة، ستجد أنها فتنة عظيمة، هذا وضع جديد. وداعية آخر احتجم أمر منه ما دامت المسألة قد راجت معه إلى أن يقصر لحيته وإلى أن يدهن بالمواد التي تلمع الوجه وإلى أن يخرف في دين الله عز وجل، قاعد مع المذيع وكلامه يبث على الملأ والله عز وجل يحصي عليه كلامه، هذا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في الجمعة التي تنحى فيها طاغوت مصر، قاعد مع المذيع في قناة من القناة الأرضية بيقول له تصدق أنا هقول لك على حاجة عجيبة، وبيندهك يعني عايز الراجل أندهش معاه، النهاردة الجمعة ومن السنة قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، الناس اللي في بلاد التحرير دول قرأوا سورة الكهف؟ شفت خفة الدم والطعامة؟ صدق دي ده داعي الى الله سبحانه وتعالى. النهاردة لما يعتذر ماشي، لكن انكشف حظك من العلم، وده لا يحتاج الى اعتذار، انكشف حظه من العلم. انا احيله واحيلكم عن الحديث الذي اخرجه الامام مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رجلا قال: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. فقال آخر: وأنا ما أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام من سورة الكهف. وقال ثالث: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. كان ذلك في يوم الجمعة عند منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فزجرهم عمر وقال لهم: ترفعون أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن انتظروا حتى إذا صلينا دخلنا عليه فسألناه. فنزل قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم تقول لي سورة الكهف استخفاف بالعقول، فضحونا والله فضحونا. هذه الفكرة التي أخذها الناس عن السلفيين. فأقول لك ينبغي ألا تكون سبيا في هذه المرحلة، أوصيك بأن تدرب نفسك وتطوعها لتعلم العلم الصحيح، فإن الفتنة حين تأتي لن يثبت فيها إلا الراسخون، والتثبيت أصلا من الله عز وجل، لكن يجب عليك أن تأخذ بعوامل الثبات. مش ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم ايه من ينتظر. هذا المنتظر حاله ايه؟ وما بدلوا تبديلا، يعني يتسم بالثبات. كيف تنال هذا الثبات؟ اول شيء صدق اللجوء الى الله عز وجل. وفي في قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وفي مسند الإمام أحمد من حديث شداد بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. الشيخ الألباني صحح الحديث ما عدا هذه الجملة الأولى، لكن هذه الجملة صححها محقق مسند الإمام أحمد شعيب الأرنبوط وشركاء: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات 10: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. هذه أول واحدة: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد قوة دفع، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ثاني: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. لكن هل ستكتفي بالدعاء وتجلس من غير من دون عمل؟ مكثنا 30 سنة ندعو الطاغوت بأن يهلكه الله عز وجل، فما أهلكه حتى تحركنا وأخذنا بالأسباب فشملنا برحمته تبارك وتعالى. مجرد أخذنا بالأسباب 18 يوم، 18 يوم لا قتال فيها، روح نمشي الشباب ونحن معهم إلى التحرير، ووقفوا كده، الناس ضربوهم وقفوا، هطلت عليهم الأمطار ظلوا واقفين، هاجت عليهم الريح ظلوا واقفين، فنالوا النصر. لكن لابد من أسباب، من أهم أسباب الثبات الاقتداء والطاعة المطلقة للصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. كذلك الإنفاق في سبيل الله، الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وإيه؟ وتثبيتا من أنفسهم. النفقة، نحن في حاجة الآن إلى أن نتبرع بالغالي والنفيس لمساعدة إخواننا الفقراء. 40% في هذه البلد تحت خط الفقر، فليهب من كان عنده فضل مال وليعب بفضل ماله على من لا مال له، ومن كان عنده فضل ثياب فليعب بفضل ثيابه على من لا ثياب له، أو فضل زاد أو طعام فليعب بفضله على من لا فضل له. مثل المؤمنين، هذا حديث في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين. وفي لفظ احتج به شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: ترى المؤمنين، ترى المؤمنين. فبيقول شيخ الإسلام: إن رأيت هذه الحالة فثم إيمان، يبقى ما في إيمان، وإن لم ترى هذه الحالة فإما أن الإيمان ليس موجودا أو أنه مدخول، أو أن الإيمان مدخول. ترى المؤمنين أو مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن، حديث أبي موسى الأشعري في صحيح البخاري، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. إحنا أخوانا بلدنا، أنا أكرر هذه العبارة، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ثم أراه تبارك وتعالى مصرع أعدائه، ونحن عشنا بفضل الله عز وجل وبفضله ومنه وكرمه أرانا هلاك أعدائنا، أرانا هلاك أعدائنا. هذه وزير الداخلية أين هو الآن؟ نسأل الله السلامة والعافية، وهو في 77 من عمره. يعني واحد يقولي بس يا أخوانا، واحد يقول إيه سن 77 ويعرض نفسه لهذا البلاء الشديد؟ دعك من هذا، لكن حين يقدم يوم القيامة كم إنسان قتل ظلما سيتعلق بهذا الرجل ويقوده إلى العرش ويقول: رب هذا قتلني، أو رب سل هذا فيما قتلني. فيقول الله عز وجل: القاتل تعست، ويذهب به إلى النار. الحمد لله أننا لم نتلوث، لم تتلوث أيدينا بالدماء. الحذر 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 مرة ثانية، أن تتلوث يداك بدم مسلم أو ذمي أو معاهد، أو أن تتلوث يداك بنهب مسلم أو ذمي أو معاهد. فأموالهم، دماؤهم حرام وأموالهم حرام وأعراضهم حرام، إياك أن تلوث يديك بشيء من هذا تحت أي تأويل فأنت لست عالما. وهذه الأمور من الأمور الجسام التي لا يجوز للإنسان أن يقدم عليها لمجرد مقالة سمعها من زيد أو من عمرو، حتى يرد الأمر إلى العلماء وحتى يتصرف على بصيرة. إحنا مش فوضى، ولا نحن نعيش في غابة، نحن في المجتمع. لابد أن يعلم المسلم أنه لا يجر بتصرفاته إلى نفسه فقط، وإنما يجر إلى جميع المسلمين. إن كان من أهل السنة فليعلم أنه يجر بتصرفاته إلى أهل السنة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نقطة ثالثة وأخيرة، أنا أحيلكم على هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده. أنا حفظت رقم الحديث لأن رقمه سهل، 1341 الشمال او اليمين، واحد ثلاثة اربعة واحد. في مسند الامام احمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: اعاذك الله من امارة السفهاء. قال: وما امارة السفهاء؟ قال: امراء يكونون من بعدي لا يقتدون بامري، لا يستنون بسنتي، ولا يهتدون بهداي، ولا ايه؟ ولا يهتدون بهداي. فمن صدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فاولئك ليسوا مني ولست منهم ولن يردوا علي حوضي. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي حوضي. الحديث صححه الألباني ومحققه المسند. خطورة المسألة دي إيه؟ إنها إن الذين لا يردون الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين حرموا من شفاعته. ازاي الكلام ده؟ في صحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: ايها الناس، انكم تحشرون الى الله حفاة عراة غرلا. غرلا جمع اغرل اللي هو الايه؟ الاقلف، غير المختون. ألا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. ألا وإنهم سيجاءوا برجال من أمتي. خلي بالك من الحتة دي بقى. ألا وإنهم سيجاءوا برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أمتي أمتي. وفي لفظ: أصحابي أصحابي. وفي لفظ: أصيحابي أصيحابي. تصغير صحابي يعني. قال: فيقول عز وجل: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. من العبد الصالح بقى؟ عيسى عليه السلام. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال صلى الله عليه وسلم: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. طب إيه العلاقة بين الحديث ده وبين الحديث الثاني، حديث إمارة السفهاء؟ هذا الحديث حديث ابن عباس، رواه أيضا البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وحديث أنس أفادنا إفادتين. الفائدة الأولى أن هذا الأمر سيحدث حين ينصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الموقف إلى الحوض، فتقوم أمته تنصرف وراءه، فحينئذ يتخطف هؤلاء. يعني إذن هؤلاء سيمنعون من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وضحت العلاقة بين الحديث وبين حديث إمارة السفهاء: ولن يرد علي حوضي. الإفادة الثانية أن في حديث أنس حين يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا بعدا بعدا لمن غير بعدي وبدل. خدت بال حضرتك؟ سحقا سحقا بعدا بعدا. يعني إذا سيطرق الشفاعة لهم والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. فإياك مستقبلا مهما ولي عليك من إنسان أن تصدقه بكذبه أو تعينه على ظلمه أو أن تدعو الناس لاتباعه، فقد قام أقوام مقامات تريدهم النار يوم القيامة حين حث الأمة على اتباع ذلك الطاغوت، وكانوا قبل ذلك قد شطبوا كلمة الطاغوت وعدلوها في كتب توحيدهم، وهذا لدنيا مؤثرة نسأل الله السلامة والعافية. ثم إنهم الآن هم أصحاب كل زمان يتلونون كما تتلون الحرباء ويوجهون شراعهم في اتجاه الريح والعياذ بالله. هؤلاء يا اخوانا طالما قلت ان هؤلاء لا ينصرون دينا, هؤلاء لا ينصرون دينا ابدا. وذكرت سابقا ان الفقيه الذي قال عنه الشافعي ما احد لله ارضى لله عز وجل من الفقهاء, مش الفصيح او الذي يعلم الاف المسائل اطلاقا. شوف الحسن البصري اتاه فرقد سأله عن مسألة فأجابه الحسن فقال له فرقد إن الفقهاء يخالفونك. ده مين يا أخوانا؟ الحسن البصري. قال من أدرك الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز كان الحسن البصري, كان عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وكأن النار لم تخلق إلا لهما. الاثنين دول كان وكأن النار لم تغلق إلا لهما. وقال تلاميذ الحسن كنا إذا رأيناه ظننا أنه حديث عهد بمصيبة, كان يطيل البكاء. ومع ذلك لما قال له فرقد إن الفقهاء يخالفونك قال له فكلتك أمك, وهل رأيت فقيها بعينيك؟ إنما الفقيه خلي بالك بقى, الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة المتبصر بذنوبه المقبل على عبادة ربه الورع الكاف. الورع ست صفات إن شاء الله نتعرض لها في مقام آخر. والشافعي لما قال ما أحد أرضى لله عز وجل من الفقهاء قال العلامة ابن أبي شامة كان العلماء من سلفنا الصالح أهل فقه وعبادة وورع وزهادة, أرضوا الله تعالى بعلمهم, مش أرضوا الأمراء, أرضوا الله تعالى بعلمهم وصانوا العلم فصانهم. العلم صانهم عن أن يقفوا مواقف الذلة, ولم يشنهم الحرص على الدنيا وخدمة أهلها, بل أقبلوا على الآخرة التي خلقوا لأجلها. فأولئك الذين عانهم الشافعي رضي الله عنه حين قال ما أحد أرضى لله عز وجل من الفقهاء. لكن واحد يروح يتصور مع القذافي ونتكلم معه مع أحد الذين ذهبوا, تكلمت معه فقال يا شيخ ده سلفي. قلت له ما شاء الله القذافي سلفي. قال لي اه والله سلفي, مش احنا امرنا بان احنا نحكم بالظاهر؟ قلت له الراجل ظاهره الكتاب الاخضر, ظاهره الكتاب الاخضر. قال ده الكتاب الاخضر فيه فصل جميل جدا عن النساء. قلت له يعني فيه فصل فيه غلو في النساء؟ طب ما هل ياسق فيه اشياء كثيره فيها غلو وهي من الشر, مش انت منهي عن البول في الماء الراكد؟ من بال في الماء الراكد قتل, من أكل ولم يطعم ضيفه قتل, من ألقى طعاما لآخر قتل ولكن يناوله من يده ليده. شو لك نعمة ربنا ما تلمهاش؟ ده الياسق بتاع جنكيز خان كان فيه الكلام ده. فقلت له يعني أنت؟ قال لي عائشة القذافي أنا كلمتها عنك وعن الشيخ فوزي وقالت فين هم خدوهم ييجوا يعني بياكل دماغي, بياكل دماغي هم مستنيك هناك أنت كمان خدت بال سيادتك. فاللي خليه يقول ان القذافي سلفي, تصور واحد داعيه يقول الكلام ده, يبقى ده يعني الدعوه دي عنده شكلها ايه يا اخوانا؟ معلومات وعلم شكله ايه؟ لا يا اخوانا دي حاجه. وبعدين احدهم ما هو على طول واحد اخر سالته ايه اللي حصل هناك؟ قال ان هذا الرجل قام امام القذافي فخطب خطبه لا تخطب الا بين يدي عمر بن عبد العزيز. اه والله كلهم احياء ونحن نسأل الله السلامة والعافية. فإحنا أنا أدعوكم في الفترة القادمة إلى الجدية, لابد أن تكون جادا في طلب العلم. ما تقعدش بقى واحد يصرخ على المنبر, واحد يصوت, واحد مش عارف إيه الكلام هذا القبيل وخلاص, وتخرج كده وتبكي وتحس إن أنت يقول لك يا سلام أنا حاسس إن أنا اتغسلت. الشيخ فوزي ربنا يحفظه ويبارك فيه له كلمة تعجبني جدا. قال يا شيخ اللي بيعيط يقعد يعيط الناس وبعدين ما يدهمش المنهج اللي يمشوا عليه. هذا مثله كمثل الطبيب الجراح الذي خدر العيان المريض ثم لم يجري له الجراحة. لأن الخطورة هنا في إيه؟ إن المريض حين يفيق سيظن أن الزائدة أو العملية أن الداء ذهب، والداء لا يزال موجودا. فإذا اشتكى من أعراض مرة أخرى وراح للطبيب، الطبيب قال له لا أنت الزائدة بتاعتك ملتهبة، دي أعراض زائدة. يقول له لا أنا عملت الزائدة. يقوم الطبيب يقول له طب خلاص تنفجر الزائدة وربما أماتته. مسألة مش مسألة، لا لازم تحط ايديك على مفتاح العلوم. وانا بقول لك هو تاني، ان جعلت سقفك في العلم محمد عبد المقصود وفوز السعيد وابو الاشبال وما الى ذلك، فان هذا سيؤدي الى ضياع الامانة. لابد ان ترتبط دائما وان تطالبهم بان يربطوك بكتب العلم وبالعلماء. لازم كل كلمة تقال في دين الله عز وجل لازم تقول الكلمة دي فين، انت جبت الكلام ده منين، قولها. انا مش هزعل، انا كنت هكذا في شبرا. في شبرا كنت الاخ محمد، اول ما رحت مسجد التوحيد بيت الشيخ محمد، لكن شبرا كان طلبة علم لا استطيع ان اقول كلمة ابدا الا وسأناقش فيها، عارف ان في طلبة اقوياء قاعدين وجاهزين ومحضرين. فقوتكم قوة للعلماء، مش عايز اقول العلماء، محدش فينا علماء، قوتكم قوة للدعاء. وبرضو اللفظة دي كبيرة شوية، لكنه ان شاء الله عز وجل ان يجعلنا في هذا الايه، في هذا الموطن. لابد من نهضة علمية صادقة. ومش عايز بقى ايه كل واحد يقول يا شيخ احنا مش عارفين وما لناش مرجعية نعمل ايه يا شيخ. واللي قال اللي راح للشيخ قال له كلام ده كنت انا قاعد معاه قبلها بكم يوم، ما عندناش مرجعية، يروح للشيخ الثالث يقول له يا شيخ ده من نفاق المشايخ انت مش عارف كده. راجع الكلام ده ثاني، راجع اقرأ، مش عارف اقول لك اقرأ ايه، اقرأ على كل حال مختصر منهاج القاصدين، في حاجة اسمها نفاق ولياء المشايخ، ان هو يدعو الشيخ عشان الشيخ يبقى خارج من عنده والناس يبقوا عارفين ان الشيخ خارج من عنده او الشيخ داخل عنده، وفخ المشايخ انه يروح يقول له يا شيخ احنا مش عارفين ده احنا ما صدقنا لقيناك، ويروح للشيخ التاني يقول له نفس المقالة وللتالت نفس المقالة. دعكم من هذا بقى، ناس قاعدوا يقولوا ده احنا اصل الشيخ يعجبنا فيه السمت بتاعه وطريقة الكلام، ده دي طريقة حكم على شيخ. الشيخ ده نفسه النهاردة بيقول لك ما عنديش مانع ان احنا نمسكنا نصراني، ده مخالف للاجماع وقاعد بيتكلم كلام يقول لك ايه، يعني انا ساكن في عماره والعماره فيها شقتين من النصارى، واحد من النصارى مسك رئيس مجلس اداره العماره وهو راجل نبيه وذكي وامين ما مسكوش ليه؟ انا احيلك مره ايه مش عارف اقول ثالثه ولا رابعه ولا خامسه، راجع تفسير القرطبي عند قوله تعالى واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، واقرأ جميع المسائل فيها. من شرط الإمام يا أخواننا أن يكون ذكرا، وهذا بالإجماع، ومن شرطه ده إمام للمسلمين هيطبق الشريعة ونحكم بينهم بما أنزل الله، فكيف يكون غير مسلم؟ الإجماع على أن من شروطه أن يكون مسلما. ده يفيدك إيه؟ الذين يجادلون عن الطواغيت، طبعا الراجل ده لما قال هذه المقالة أخشى عليه أن يكون فقد دينه أصلا، فقد الإسلام وصار في زمرة المنافقين معلوم النفاق والعياذ بالله. نسأل الله السلامة، ربنا يعافينا، الحمد لله الذي عافانا وما ابتلاه به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. لكن أنا بقول لك إن قمت مقامات تدافع فيها عن الطواغيط وتتصدى للدعاة إلى دين الله عز وجل ويصير هذا دينك وهذه دعوتك لابد أن تعاقب من السماء، احنا لا نملك شيئا، لابد أن تعاقب وأشد عقوبة. روى الإمام الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. هو ده الحد الشاهد، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا إلى آخر الدعاء. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخاف من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. هو كده ما في مفاش من لا يخاف من لا يرحمنا. فإذا أعظم مصيبة ممكن تصيب الإنسان المصيبة في الدين، لأن المصيبة في الدين يا أخوانا عقوبتها إيه؟ النار الذي يغمس فيها أسعى أو إيه؟ يرتب ها؟ بأنعم أهل الأرض، حديث أنس بن مالك في صحيح مسلم، من أهل النار فيصبغ فيها صبغة واحدة، غبس واحد بس غمسة كده، ثم قالها ابن آدم هل رأيت نعيما قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط ولا مر بي خير قط. ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة فيصبغ فيها أي في الجنة صبغة واحدة، ثم يقالها يا ابن آدم هل رأيت شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت شدة قط ولا مر بي بؤس قط. فدي مسألة يا أخوانا ينبغي أن ننتبه إليها جيدا. الفتنة لا تؤمن على الأحياء، ولكن لنا سلف صالح الحمد لله ونحن على اتصال به، لأن هو هذا هو المنهج السلف يا أخوانا. مش تروح تقول الشيخ فلان قال مؤسس الشيخ فلان عاد، ويقول واحد شيخ ولا قال جاءني فلان من طلبة علم. طلبة علم مين؟ أنت عندك طلبة علم تحرج أتبعك الدهماء وقال هذه المعركة التي بين المشايخ على المنابر. كنت أنا بتكلم ساعتها عن إيه؟ بأدافع عن ربنا، سب الله عز وجل القصي في حينه كان يقول إن من سب الله لا يخرج من الإسلام حتى يستحل. ده الجهمية لم يقولوا هذا، أنت لا تعرف كده يا أخواننا. الجهمية بيقولوا إيه؟ إن الإيمان التصديق بالقلب وإن نطق اللسان بالكفر. خلاص لما جم عند مسألة سب الله أجمعوا هم وسائل المرجئة مع أهل سنة على أن سب الله عز وجل كفر، فأهل سنة اصطادوهم قالوا تعالوا بقى أنتوا بتقولوا دلوقتي إن الإيمان تصديق القلب وإن كفر اللسان، لماذا أجمعتم معنا على أن من سب الله كفر؟ هذا مخالف لعقيدتكم. قالوا أبدا، هو حين سب الله عز وجل كان هذا دليلا على أن الله عز وجل خلق الكفر في قلبه. رجع الصارم المسلول لشيخ الإسلام والفصل في الملل والأهواء والنحل لأبي محمد بن حزم في طبقات المرجئية، ضم المرجئة يعني، خدت بالك؟ فحتى هذه المقالة ليست مقالة الجهمية، الجهمية أجمع مع أهل السنة على أن من فعل ذلك كان كافرا مرتدا. فنريد أن نبدأ صفحة جديدة، وأنا إن شاء الله أطالبكم عن نفسي، إن تكلمت أمامكم بكلمة في الشرع أي واحد إن نسيت أن أذكر المرجع فعليه أن يذكرني أين نجد ذلك، كي أحاسب يعني نتعامل فيما بيننا على البر والتقوى.